الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهيته الشرعيتين، بمعنى أنه ينطلق في أوامره ونواهيه من مراد الشرع لا من هوى نفسه. قال: وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، أن يكون منطلقه شرعيا وأن ينطلق من الشرع فيعرف المعروف الذي بالشرع وينكر المنكر بالشرع، وأن كذلك أن يفعل قدر وسعه وطاقته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. طبعا الحب والبغض المفترض أن ينطلق الإنسان في حبه للأشياء وبغضه من الشرع، فما قدمه الشرع وجعله مكروها وجعله معروفا أحبه الإنسان، وبقدر منزلته من المعروف بقدر ما يكون حب الإنسان له. فأعظم ما في القلوب يجب أن يكون أو أن يكون الحب للقلوب لتوحيد الله تبارك وتعالى، وهكذا تأتي أوامر الدين بحسب مراتبها. وكذلك الكراهة، فالإنسان يكره المنكر، وكراهته لهذه المنكرات بقدر منزلتها في الشرع، فكراهته للشرك ليست ككراهته للكبائر، وكراهته للكبائر ليست ككراهته للصغائر، وهلم جرة. فلا بد أن تكون كما قال الشيخ كاملة جازمة، لا يحب معروفا ويترك ويكره معروفا آخر، أو ينكر منكرا ويبغضه ويحب منكرا آخر. قال: لا يجب نقص ذلك لنقص الإيمان، فإن كان حبه للمعروف يحب معروفا ويترك آخر أو ينكر منكرا ويبغضه ويحب آخر، فهذا يدل على نقص إيمانه، وقد يكون ناقص الإيمان وقد يكون زائل الإيمان بحسب ما في قلبه. قال: وأما فعل البدن الذي هو يجب أن يفعل ما في وسعه وطاقته، قال: وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع. إذن لا بد أن يكون حب وبغض كامل كما ذكرنا، وأن يكون إرادة جازمة، إرادة جازمة. فإذا وجد الحب في القلب للمعروف والبغض للمنكر ووجدت الإرادة الجازمة فعل الإنسان ما في وسعه، فإنه إن لم يحصل أعطاه الله عز وجل الأجر كاملا، كما أراد أن ينكر منكرا وأبغضه بحسب منزلته من الشرع وفعل ما استطاع في إنكاره، إما باليد إن كان من أهل القدرة واليد، أو باللسان إن عجز عن ذلك، فإنه يعطى الأجر كاملا، أي لأنه قد فعل ما بوسعه فيعطى الأجر، لأن المنع ليس من جهته. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله، قال: وفعل العبد معه بحسب قدرته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم الذي قال: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل، أي المحسن. فقال: فهما بنيته فهما في الأجر سواء، فأعطاه الله عز وجل الثواب لأنه كان قاصدا جازما عازما، لكنه عجز عن ذلك لفقره. قال: فهذا معنى قوله يعطى ثواب الفاعل الكامل، أي كأنما فعله وحققه كما قد بينا في غير هذا الموضع. قال: فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه، بحسب محبته نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. بعض الناس إذا أنكر إنما ينكر لهواه، وإذا أحب فإنما يحب لهواه، فتجده يغضب مثلا للمنكر الذي يوافق إنكاره هوى الملوك أو هوى الرؤساء أو هوى الأصحاب أو هوى ميل النفوس. وكذلك إذا نشط في معروف ينشط في معروف يوافق هوى الملوك أو هوى الرؤساء أو هوى الأغنياء أو هوى الأصحاب أو هوى القبيلة، وهكذا. فهو في حبه وبغضه لا ينطلق من منطلق الشرع، ومن هنا ترى في هؤلاء التناقض، تجده يغضب غضبا شديدا فيما يتعلق بحقوق الولاة، كما لو وجد من يدعو إلى الثورة أو يتكلم في الولاة بغير حق أو يسير بطريق التهييج، فتجده يغضب، وحق حق له أن يغضب، لكنه قد لا يغضب مثل هذا الغضب فيما إذا انتهكت محارم الله، محارم الله، أو تعدي على حق الله عز وجل، لا سيما في حق العبادة. ولا شك أن هذا من التناقض، إذ لو كان غضب الإنسان منطلقا من الشرع فإن غضبه إذا انتهكت محارم الله، لا سيما الوقوع في الشرك وعظائم الأمور والكلام فيما يهدم أصل الإسلام وينقض قواعده ويهد أركانه، لا بد أن يكون غضبه أعظم من غضبه لحقوق الناس ولو كانوا ولاة أو إخوة أو عوام المسلمين أو ما شابه ذلك. فلذلك الإنسان ينطلق من هذا المنطلق. ومن هنا بعض الناس يوم ترى مثلا قد ينكر العقوق أو ينكر مثلا التبرج والتعري وينكر أنواع الفسق، وحق له أن ينكر ذلك، لكنه لا يغضب للشرك، تجده لا ينكر الشرك بالله ودعاء الموتى كإنكاره لذاك، بل ربما قد يكون نشاطه في هذه في هذا النوع من المعاصي، فتجد حديثه وكلامه ونصحه دائما في هذه في الأخلاق أو في فعل المحرمات وفي نحو، والشرك قد يكون منتشرا ومع ذلك لا يغضب له غضبه من المحرمات، هذا لا شك أنه من الجهل. وضده كذلك قد يأمر بحسن الأخلاق وببر الوالدين وبالصدق في الحديث وبالأمر بإيتاء الزكاة وبالحجاب، ولا يأمر بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة مع حاجة الناس لبيانه لكثرة الشبهات أو شبهات أهل الشرك. هذا كل هؤلاء إما إنهم انطلقوا من جهل بالشرع فلم يعرفوا مراتب المعروف ولا مراتب المنكر، وإما انطلقوا من هوى النفوس، فالذي يحركه هوى النفس، وهذا معنى قول الشيخ. وإذاك لابد أن يكون ميزان الإنسان في وزن الأمور أن يكون منزانه ميزانا شرعيا. قال فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضه، أي ما أحبته نفسه ومالت إليه أحبه، وما أبغضته نفسه وكرهته ونفرت منه كرهه ونفر منه وأبغضه. قال لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله. إذا نبه العلماء على مثل هذا كما ذكر المعلم أن بعض الناس وأهل العلم إنما يسعون في هوى الملوك، فتجده يغضب لغضب الملوك ويفرح لفرح الملوك ويعرف معروف الملوك، وهذا كثير، هذا لم يزل يقع قديما وحديثا، لا سيما من الفتنة بالملك والجاه عظيمة جدا. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام من طرق باب السلطان فتوتن، ومن هنا تحاشى العلماء أن يطرقوا أبواب السلاطين وأن يغشوا مجالسهم، لأن الفتنة فيه عظيمة جدا قل ما يسلم منها الإنسان. فهذا قد لا يشعر أن في قلبه نوعا من الهوى. قال الشيخ وهذا نوع من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، اتبع هوى النفوس من غير أن يأخذ الهدي من الله تبارك وتعالى وينطلق منطلق الشرع. قال فإن أصل الهوى هو محبة النفس. قال ويتبع ذلك بغضها، فإنه إذا حب شيئا أبغض نقيضه وأضداده. قال والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس. قال لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه. قد يحب الإنسان الزنا، وقد يحب المال والجاه، وقد تميل نفسه إلى الظلم وأن يبطش بخصومه ولا بغير حق، لكن خوفه من الله يمنعه من ذلك، فهذا ما في قلبه إن عجز عن دفعه هذا لا يلام عليه، إنما يلام على ماذا؟ على الفعل أو على النية السيئة، كما لو نوى أمرا سيئا أو فرح بهلاك المسلمين أو ما شابه ذلك، فهذا معنى لا يلام على العبد لأنه أمر لا يملكه، القلب لا يملك الإنسان، لكنه يجب أن يلتزم بالشرع. ولذلك عليه إذا التزم بالشرع وابتعد عن أسباب ميل النفس لما حرم الله فإنه يعالج نفسه، كما قيل إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، وهذا يحتاج إلى شيء من المجاهدة. قال فإن ذلك لا يملك وإنما يلام على اتباعه، لكن يلام على إذا اتبع الباطل. قال كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الحق الذي هو الوحي. قال ولا تتبع الهوى، اتبع إلى النفس. قال فيضلك عن سبيل الله، من اتبع هوى نفسه ضل. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، من أضل إلى أحد أضل منه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، الاعتدال، لا يحمله الفقر على محارم الله وأن يأخذ المال بغير حله، كما أنه لا يطغيه الغنى فيفعل ما حرم الله. قال وكلمة الحق في الغضب والرضا، أن يقول كلمة الحق سواء كان راضيا أو مغضبا. وثلاث مهلكات: شح مطاع، شح وحرص على الدنيا ويطيعه الإنسان، شح في قلبه، الملام ليس على ما في هذا فقط بل على طاعة ذلك. قال وهوى المتبع، وهذا هو الشاهد، هوى اتبعه. قال وإعجاب المرء بنفسه. قال والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض. وذلك الحب قاله ميل الإنسان إلى ما يلائمه، والبغض تجانبه عن وتباعده عما ينافره، فأصله هو الميل. قال والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، يشعر بالذوق هذا وبالطعم عند وجود المحبوب، وكذلك إيش عند وقوع المكروه، فيشعر شيء من البغض وله طعم. قال وقال ووجد وإرادته، قال عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإرادته غير ذلك، ووجد وإرادته غير ذلك. قال فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر لأن اتخذ إلهه هواه إذا أصبح يطيعه في كل ما يأمره به، فأصبح لا يتحرك إلا وفق أهواء نفسه. فالإنسان عليه دائما أن ينظر في نواياه في كل شؤونه، في عبادته، لا سيما في قيامه بالأمر والنهي، لأنه تدخل فيه حظوظ النفس، فقد يقوم بالأمر والنهي وإنما ينطلق من طلق الانتقام أو التشفي أو لأجل الحسد أو لأجل الحصول على محمدة من الناس أو منقبة أو أن يكون له جاه عند ذلك الغني أو ذلك الملك أو ذلك الرئيس أو ما شابه ذلك. فشاهد أنه لابد أن ينطلق الإنسان وأن يراجع نياته وأن ينظر في مقدار فعله هل هو يوافق الشرع أم لا، وإلا لو ترك النفس تفعل ما يسوقه لها الهوى فهذا يخشى أن يتخذ إله هو الأفر، أيت من اتخذ إلهه هوى، صار إله الذي يتبعه ويطيعه هو هوى. قال واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، أي الهوى في الدين، بل أكثر الناس إنما أشركوا هوى، إنما أشركوا إيش هوى. وقال إنما اتخذتم من دون الله وأنه قال من اتخذ من دون الله مودة شنو ها أي إنما قال اتخذ من دون الله أندادا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وما أكف النار، أي وافقتم توافقتم في الشرك على سبيل المودة، وافق أخاه وأباه وجده وقومه وقبيلته وأهل بلده، فجاء من جهة التوافق لا لأنه يرى أن ما هم عليه حق. فالهوى في الدين عظيم، وذلك قلما يعني يترك الإنسان الدين الذي نشأ عليه أو دين قومه. من هنا كان من أعظم أعذار المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا من أعظم ما صد الناس عن الحق. قال واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، لأن الشهوة شهوة في نفس الإنسان لكن هوى الدين هوى عام. قال فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إذا لم يستجيبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو أظهر الأنبياء من جهة إثبات النبوة والرسالة، وقد أعطي من الآيات ما على مثل آمن البشر، وأعظم الآيات أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تتبعوه مع وضوح ذلك فلا شك أن هذا من أعظم اتباع الهوى. قال فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. هؤلاء الإنسان لا يرضى أن يكون مملوكه مثله ولا أن يساوى مملوكه به مع أنه مخلوق وذاك مخلوق، لكن لأجل الحرية والرق لا يرضى، فكيف ترضون أن يكون المخلوق مساوي للخالق تبارك وتعالى؟ من هنا فإن شركهم أجل اتباع الهوى. قابل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما فعل الإنسان اضطرارا كأكل ميتة. قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، يضلون الناس بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وغير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال حتى تتبع ملتهم، أي لا يرضون عليك بأن تتبع بعض دينهم، لا، حتى تتبع الملة كاملة. قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. أما الوعيد فلو اتبعت بعض أهوائهم وإن لم تتبع الملة فهذا فيه وعيد شديد، فكيف بمن اتبع ملتهم؟ وقال تعالى في الآية الأخرى وقال بعض العلماء قال حتى اتبع ملتهم، قال وإن اتبعت أهواءهم، قال لبيان أن ملتهم هي أهواءهم وأن ملتهم مبنية على أهوائهم، وذلك ذكرها مرة بالملة ثم ذكرها بالأهواء. قال وقال تعالى في الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، اتبعت أهواءهم في دينهم في عقيدتهم في ملتهم، فدل على دينهم مبني على الهوى. وقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم في الحكم بغير ما أنزل الله والقوانين الوضعية. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة عن موجب بمعنى إيش؟ أثر أو ما يجب بالكتاب والسنة. وذهذا من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، خرج عن الكتاب والسنة كالأهل البدع من منتسب العلماء والعباد يقال أنه من أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم خرجوا عما يجب وخرجوا عن اتباع الكتاب والسنة. قال كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وأهل السنة يسمونهم بأهل السنة. قال وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه شاء أم أبى. قال والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم أو بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال فالواجب على العبد أن ينظر في نفسه حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهل هدى الله الذي أنزله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لابد أن ينظر في حبه وبغضه فيما يحب وفيما يبغض وفي مقدار هذا الحب. قد يحب ما هو معروف بالشرع لكن قد يزيد حبه عن واجب الشرعي وقد يقل عما يجب، وكذلك المنكر قد ينكر منكر لكن أقل مما يجب أو أكثر إيش مما يجب، ويكون سبب ذلك إما في أنه في المحبة والبغضة أو في مقدار ذلك بسبب هوى النفس. قال هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهل هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو هدى الله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض؟ أما أن يحب ما لم تؤمر بحبه أو أن يبغض ما أمرت بحبه أو عدم بغضه فهذا من اتباع الهوى. كذلك لو أحببت أقل مما أمرت به فهذا من اتباع الهوى، أو زدت في إنكار المنكر أكثر من الشر فهذا من اتباع الهوى، أو نقصت عن ذلك. فقد يكون الهوى في الحب والبغض نفسه أو في مقداره. قال بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، بمعنى يحب بهواه ويبغض لأجل هواه. قال فإنه قد قال تعالى ولا لا تقدم بين يدي الله ورسول، لا تقدم رأي نفسك وهوى نفسك، بل قدم ما قدمته ما قدمه الله ورسوله. قال ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله، أن ينطلق في حب الأشياء قبل أن يعرف إيش كونها معروفا في الشرع، أو أن يبغض الأشياء قبل أن يعرف كونها من مما أنكره الشرع، فهذا نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. قال مجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. للحب والبغض كما ذكرنا، الحب هو ميل الإنسان إلى ما يلائمه، والبغض نفرته عما إيش لا يلائمه، فينفر عن المنافر ويميل إيش إلى الموافق الملائم، فأصله مبني على الهوى، لكن متى يكون محرما؟ إذا كان حركة هذا القلب في الحب والبغض مبنية على اتباع الهوى لا على اتباع النصوص. قال لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، ولهذا قال إيش في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يكون ميله لما جاء به الشرع فيميل إلى إيش ما جعله الشرع معروفا، وينكر وينافر ما جعله الشرع منكرا. قال ولهذا قال الله للنبي داود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن تبعت هواك ضللت عن السبيل، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. قال فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو أي سبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وهو وظيفة الأنبياء، إنما جاء الأنبياء بالأمر والنهي، إن أرسلناك ناس كافة بشيرا ونذيرا إن عليك إلا البلاغ، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأنبياء إنما جاءوا بالأمر والنهي، فهذه وظيفة الأنبياء القيام بهذا الواجب العظيم. قال وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال فضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، العمل الحسن أحسن الأعمال هو أخلصها لله وأصوبها، أن يكون نية الإنسان خالصة لوجه الله لا ينطلق منطلق هوى نفسه، وأن يكون وفق شرع الله. قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا أي لم يوافق السنة لم يقبل. قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا أي وافق السنة لكنه بغير قصد وجه الله لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. قال فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده. وإذا كان طلق إذا أمر الإنسان أو غضب فلينظر هل هو يغضب لله أم لنفسه، بعض الناس يغضب لكنه يغضب لنفسه، وهذا يقع كثيرا، قد يغضب من فعل وإنما يغضب لنفسه، وكثير من الناس اليوم يغضب، حتى الخوارج اليوم وقديما ينطلقون من الغضب على كما يقال على معاصي الملوك هو من باب الانتقام، وذاك تجدهم في أنفسهم لا يتخلقهم إخلاق الإسلام اليوم، خاصة اليوم خوارج اليوم كالقاعدة ومثالهم اللي هم أشبه في الباطنية، هم أشبه بالفرق الباطنية منهم بالخوارج القدماء، اليوم تجد الرجل منهم حليقا ومسبلا وعياذ بالله أهل صعب، مع ذلك تجده في الكلام على الملوك وعلى ثوه، تقول ما شاء الله ما هذه الحمية التي عندك لله والغضب، لا ولما هو ينطلق من منطلق هوى النفس، خلاص أصبح بينه وبين الحكومات والحكام عداء شخصي، انتقام لقتل أصحابي لفعل معين بس، فينطلق على هذا النحو، وهذا كثير جدا. قال فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما أريد به وجهه وحده. قال كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي أو أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله الذي أشرك، لا يقبل الله عز وجل عملا أشرك فيه العبد، الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمروا بذلك الإخلاص في الدين وفي العبادة. قال وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة، أن يوحد الله وأن يطيع، أن يجمع بين التوحيد في العبادة والطاعة والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا كان كانت بوابة دخول الإسلام الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد العبادة، وأشهد أن محمد رسول الله توحيد الاتباع، فنوحد الله في العبادة والرسول في الاتباع والطاعة. قال فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة. قال وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، المشروع أي ما أمر به سواء كان أمر به على وجه الإيجاب أم الاستحباب. قال وهو العمل الصالح وهو الحسن، فالحسن الحسن ما حسن إيش ما حسنته الشريعة، فنقول هذا أمر حسن إذا دلت الدلالة على حسنه، وإن كانت العقول تعلم حسن الأشياء لكن الثواب والعقاب مبني على الأوامر الشرعية، فالعقل يعلم حسن الصدق وحسن الوفاء وقبح الكذب والغش والخيانة، يعلم العقل يقطع بهذا، لكن الثواب والعقاب لا يبنى على تحسين العقل وتقبيحه، وإنما يبنى على ما جاء في النصوص. قال وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية، والعمل الفاسد والسيء والفجور والشر والظلم والبغي ضد الطاعة. قال ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين، النية والحركة، كل عمل لا بد فيه من نية، هل يمكن أن يعمل إنسان بلا نية؟ لا، وذلك لو قام إنسان يصلي وقال الله نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات الله كان إيش؟ كان في حكم الحكم المجانين. لماذا؟ لأن إنسان ما يمكن يقف بين يد الله ويصف بالصف ويستقبل قبله ويفعل الحركة بلا نية، بل لو كلف الإنسان أن يفعل فعلا بلا نية لما استطاع، ما تتحرك إلا بنية، وإنما الذي لا يتحرك بلا نية هو المجنون أو النائم، قد يمشي وهو بلا نية لأنه فاقد العقل، أما العاقل فلا بد أن يتحرك بنية، فكل عمل لا بد فيه من نية، وكونه عملا لا بد فيه من حركة. قال الشيخ لما كان العمل لا بد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث وهمام له عمل نية. أصدق الأسماء ليس أن صاحبها صادق، لكنها هي صادقة على الإنسان، حارث أي كل الناس كل أحد فهو حارث، في أحد ما يحرث كل واحد يشتغل حارث من العمل، وهمام كل واحد صاحب هم، هذا عنده هم وهذا عنده أساس لا يتحرك ولا الهموم، يهتم بالدنيا يهتم بالمال بالمرأة بكذا بكذا بالجاه، فيتحرك وفق إيش؟ وفق همومه ومقاصده، فكون هذا الأسماء صادقة لأنها تصدق على الإنسان، أي ما من إنسان إلا وهو حارث وهو همام. قال فكل واحد حارث همام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبله الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده، بمعنى أن تكون نيته لله لا يبتغي بذلك شيئا من أمور الدنيا، لا رفعة ولا جاها ولا منصبا ولا مالا ولا شيء من ذلك. قال والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به، والعمل لا يحمد إلا أن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل حتى يخبر الناس ويبين لهم ما يحب الله ويرضاه، لا أن تكون حركاتهم وعباداتهم وفق أهوائهم. قال ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعاء اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، دعاء عظيم، اجعل عملي كله صالحا موافقا للسنة حتى لا أقع في البدعة. قال ولوجهك خالصا، أي يقصد وجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، لا تجعل نيتي وقصدي لأحد من الناس أن يرضى عني فلان أن يمدحني فلان أن يرفعني فلان. قال وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كيف يكون صالحا وهو جاهل؟ هل يمكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يقيم ذلك حق القيام وهو جاهل؟ ما يمكن، إذ الأمر المعروف والنهي عن المنكر مبني على معرفة المعروف والمنكر، ولا يعرف المعروف والمنكر إلا من كان صاحب علم صاحب فقه. قال ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، ولذلك الخوارج أنكروا بالجهل فأفسد، وهكذا كل من دعا وأنكر بجهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح، وكما قال عمر عبد العزيز من دعا بغير علم أفسد أكثر مما يصلح، وكما قال رضي الله عنه، شوف كيف ينقل كلام عمر، أنا قال عمر بن العزيز من عبد الله أو عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه العلم إمام العمل والعمل تابعه، العلم إمام العمل هو الذي يقوده، بمعنى العمل يتبع إمامه، يتبع من إمامه؟ من إمامه؟ العلم، العمل يتبع العلم، فأصل ذلك الذي يحرك العمل العلم، وقال والعمل تابعه. قال وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. إن لم يكن بعلم فهو يتحرك من ماذا؟ من أهوائه. كيف عرف أن هذا معروف وأن هذا منكر؟ هوى. يعني مرجعه ليس النصوص، مرجعه إلى ميل نفسه، مال إلى هذا الشيء ها، ولا أمه فعده معروفا، ونفر من ذاك الشيء ها وعده إيش؟ منكرا، إذ لم يبني معروفه ومنكر أو المعروف والمنكر على شيء علم من العلم. إذن لابد أن يكون متبعا للهوى. كيف عرفت أن هذا معروف هذا منكر وأنت ليس عندك علم؟ هو اتباع الهوى، هذا من أظهر ما يكون إيش من علامات اتباع الهوى. قال وهذا ظاهر في أن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا والضلال واتباع للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. أهل الإسلام يعملون بما أمروا، أهل الجاهلية يبتدعون ما أنزل الله، ما لم ينزل بالله بالسلطان، فابتدعوا الشرك وابتدعوا حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام وحلال، الله أذن لكم أم على الله تفتروا؟ ولا تقول لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهؤلاء ابتدعوا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فهم أحلوا أشياء وحرموا أشياء افتراء على الله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك الشرك، أباحوه وجعلوه دينا اتباعا للهوى. فهذا دين أهل الجاهلية لأن دينهم مبني على الجهل، وأما أهل الإسلام فدينهم مبني على العلم. قال فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، أن يميز بين المعروف وبين المنكر. ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، كذلك أن يعلم بحال المأمور وحال المنهي. طيب ماشي، هذا ترك معروفا لكن لا بد أن يعرف حاله، قد آمره بالمعروف ويترتب على فعله المعروف ترك معروف وأعظم منه، وقد أنكر عليه منكر وقد يترتب على ترك المنكر أن يقع في منكر أعظم منه، كما فعله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مر على قوم من المغول وهم يشربون الخمر، فقام بعض أصحاب لينكر عليهم، قال دعوهم دعوهم، فإن هؤلاء إذا شربوا إيش ألهاهم الشرب والسكر. قال وإذا فاقوا استباحوا الحرمات والفروج والأموال والأنفس، فأيهما أشد إثما؟ استباحة الدماء والأعراض، هذا إثمه وسكره على نفسه. فهنا نعم شرب الخمر منكر، لكن إذا أنكر على هؤلاء وتركوه وقع فيما أشد منه، وهذا إنما علم بحال التتر. لكن هل هذا يقال في كل من يشرب الخمر اتركه؟ لا، هذا في من علم من حاله أنه إن لم يفعل ذلك انتهك حرمات الله في الدماء وفي الأعراض. وهذا معنى قول الشيخ ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ومن هنا ميز العلماء بين الحاكم والمحكوم، فقال ليس الإنكار على الحاكم كالإنكار إيش على المحكوم. أولا لما كانت الحاكم وجوب حفظ هيبته وعدم تطاول الناس عليه، ولأنه إيش لمقامه أيضا، فلا ينكر عليه كما ينكر على عامة الناس، فإن هذا فيه امتهان لحقه، وإذا امتهن وسقطت هيبته في القلوب تجرأ الناس على مخالفة الأوامر ففرقوا. لماذا؟ لأن حاله، ليس لأن هذا اسم محمد بن خالد بن علي بن فلان وذاك اسم حيدر بن كذا، لا، إنما لأن حال هذا يقتضي أمرا غير ما يقتضي حال الآخر. قال ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، كذلك حال المأمور والمنهي، الذي يقع بالمنكر جهلا منه هو عامي ويتصور منه الجهل بأن هذا منكر، هل ينكر عليه كإنكارنا على من يعلم أنه محرم كما لو كان صاحب علم وقع في نفس المنكر؟ لا، إنكارنا على من كان عالما أشد من كان على من يتصور منه الجهل. وذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة عندما قتل رجل قال لا إله الله، يقول حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني وددت أني ما أسلمت من قبل. لماذا أنكر؟ شدد على معاذ، فتان أنت يا معاذ، مع ذلك لو فعلها غير معاذ ممن هم هو أقل منه علما لما قال، لكن أنت معاذ الفقيه كيف تطيل بأصحابك حتى تجعلهم يشق عليهم صلاة العشاء بعد يوم طويل من التعب؟ لماذا غلظ عليه؟ لأنه لا لأنه مثله لا ينبغي أن يجهل مثل هذه الأشياء لأجل علمه ومكانته. فهكذا فتجد الشخص إذا وقع في المنكر وأنت تعلم أنه يعلم أنه منكر، أو كانت له مكان عند الناس، أو هو قدوة، اختلف عن ما فعله أحد الناس أو يتصور منه الجهل أو أنه لا يفقه هذه الأحكام، فقال الشيخ ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ليس فقط تعرف المعروف والمنكر وتميز بينهما وتعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر، بل كذلك بالنظر إلى حال المعروف وحال المنكر. قال ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، أي على وفق ما جاء في الشريعة وبضوابطها. قال وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، هو أن ينطلق الإنسان من منطلقات الشرع وأن يزن أمور ميزان الشرع. اليوم قل ما تجد من ينطلق منطلق الشرع، اليوم حتى الخلافات والخصومات بين أهل العلم لا موازين لها، كل واحد ينطلق من منطلق هوى نفسه فيقدم ما يقدمه وتميل له نفسه ويبعد وينفر ويترك ما لا يوافق نفسه ويظن أنه قائم لله، وذلك قلما تضبط هذه الأشياء. والذي يضبطها أمران، العلم أولا، ثم إيش؟ حسن القصد ثانيا. متى ما وجد العلم بحيث يعرف الإنسان ما الذي يقدم ويخ، ووجد حسن القصد حصل المراد، وما يقع من خلل سببه إما الجهل وإما إيش؟ سوء القصد، وهذا كثير في الناس. قال ولا بد في ذلك من الرفق، أيضا يحتاج الأمر المرام فنعم ينكر إلا شيء من الرفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان عنف في شيء إلا شانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، شيء يعم كل أشياء، أي كل أشياء حتى الشرك الرفق فيها إيش؟ يزينه. محمد عبد الوهاب رحمة الله في أول دعوته عندما كان الشرك عاما ولم يوجد في ذلك الوقت من يدعو للتوحيد الخالص دعوة ظاهرة، كان يمر على من يقول يا زيد بن الخطاب فيمرنهم على ذلك ويقول الله خير من زيد، يلفت قلوبهم من الالتفات إلى الله الذي هو خير من زيد، أي بدلا تدعو زيدا ندعو إيش؟ الله تبارك وتعالى، وهذا على سبيل إيش؟ التدرج والتلطف معه والتماس أقرب الطرق، لأسف أنه كان في ذلك الوقت صغيرا وربما يؤذونه وربما يقتلونه. قال ما كان رفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله في كل أمور. ولما بعث الله عز وجل موسى لفرعون الذي ادعى نفسه الألوهية وأمر الناس بعبادته، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. قال وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، أي يعطي مراد الإنسان ويتحقق مقصوده بالرفق أعظم بكثير من العنف. قال ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، لأنه لا بد من إذاء، دعوة أمر ونهي لا بد فيه من إذاء، والإذاء في الحقيقة يكون من عدة جهات، لأن بعض الناس يصبر على إذاء الناس بالكلام لكن لا يقوى على الإذاء إيش؟ من أهل القوة والسلطة والمكانة، وآخر يصبر على الجميع. بعض الناس اليوم تجد مثلا ينتصب لإنكار منكرات ولا يهم الناس، لكن في المنكرات التي يجب أن يقف فيما يتعلق بالحكام أو أهل الوجاهة والمكان لا يقف هذا المواقف، مع أن الشجاعة تقتضي أن يقف أمام أولئك، لأن الذين العوام العام لا يملك وظيفة لك ولا فلوس ولا شيء، غاية يسبك بس، بعدين السب إذا السب إيش؟ إذا. لكن أهل الملك والمكان وجاهة قد يضرونك، وذلك فرق بين الإذاء والضرر. الله عز وجل قال يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقال يؤذيني من آدم يسب الدهر، فأثبت أنه يؤذى بالكلام لكنه لا يضر تبارك وتعالى. ولذلك ليس الشجاعة أن تقف عند الناس أو تناطح الناس في مثلا في شيء، إن كان يعني قوي فعلك حقا أن تصبر على مجرد أن يسبوك، هذا سهل السب، قال السب لو سبك الناس كلهم ما ضرك شيء، أنت ماشي في أمرك، لكن التعرض لآخرين لهم قدرة على الضرر بك، هذا هو الذي يحتاج إلى شيء من الشجاعة والقوة. قال الشيخ ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، قد يؤذى باللسان وقد يضر أيضا. قال فلا بد أن يحصل له أذى، أقل ما يحصل له هو الأذى والكلام، أن يؤذى بالكلام. قال فإن لم يحلم ويصبر، لأنه إن لم يكن حليما سبه الإنسان سيزيد غضبه، سيتحرك وفق شهوات النفس فينطلق الآن منطلق انتقام والتشفي. وذلك لما علا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل مشرك بالسيف فبصق في وجهه تركه عليه، خشية أن يزيد في ضربه انتقاما إيش لهذا البصاق. وكان بعض العلماء هكذا، وأذكر حكي عن أحد العلماء الأكابر أنه كان قد كتب ردا على شخص، فأخذ يملي الكاتب ليرد على فلان في الجواب، فجاء دخل عليه أحد تلاميذه وطلبته فحضر، وإذا الشيخ يملي الرد، فقال نعم يا شيخ أنا قد قال عنك فلان كذا وكذا، وأخذ إيش يذكر معايبه في قدح في هذا العالم. ماذا فعل العالم؟ قال الكاتب خلاص خلاص اترك اترك اترك، ولم يرد، خشي أن يزيد في الرد انتقاما لنفسه. هذا هؤلاء أولياء الله. فالشاهد أن الإنسان لا بد من الحلم حتى لا يتحرك غضبا لنفسه لا غضبا لله، لكن الشيطان يزينه أنه غضب لله، ولا بد أن يصبر لأنه سيتعرض الأذى وربما يتعرض الضرر أيضا، لكن الضرر لا يجب عليه الأمر والنهي، أما الأذى فله أن يحتمل، لا بد أن يحتمل الأذى. يعني ما يمكن إنسان يقول أنا لا أنكر لأن الناس ستسبني وأنا لا أنكر، لا يجب عليك، لأن السب ليس إذاء ليس ضررا، ما ضرك إيش خلي يسبونك، لكن لو خشيت على أن تضرب يؤخذ مالك، أن تسجن، أن تقتل، أن يفرق بينك وبين أهلك، أن يؤخذ، هذا ضرر، وهنا حينئذ لا يلزمك إلا أن كنت ذا صد قوة وصبر تصبر على هذا الأذى، بل لك بعد ذلك أن تترك أنه فيه ضرر. أما الإذاء فلا يجوز أن يقول والله إذا انكرت علي ربما يقول اقرب وجهك وروح من هناك، أنا ما بينكر، إيش تبي أجل تبي توحق الناس يتقوا الله، لا يجوز، يقول جزاك الله خير بارك الله فيك، فلا بد أن يفرق. من هنا قال الشيخ لا بد فيه من صبر على الأذى، قال فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم أو يحلم، يحلم ولا يحلم، ها إن لم يحلم من الحلم، قال ليس من الحلم، قال ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، إن لم يصبر قد يغضب وينتقم نفسه، يقوم يقول اتق الله لا تفعل كذا، قم صل، قل اقلب وجهك، يقوم هذا يضرب بعد ذلك ويصير وربما قتله وربما كذا، على ماذا؟ فيكون منطلقا من طريق الغضب، كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لما أمره بالأمر المعروف ونهى عن المنكر لا بد فيه من إيذاء، أمره بالصبر، قال إن ذلك من عزم الأمور، أي من عزائم الأمور تحتاج إلى عزيمة، قال ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقول لخاتم الرسل عليه السلام بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، هي التي أرسل بها إذ أمر بالنذارة، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نب، إذن هو نب بيقرأ وأرسل بالمدثر، فقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قال وربك فكبر أي عظم بالتوحيد، وثيابك فطهر أي عملك الصالح فطهره من الشرك، والرجز فهجر اعتزل الأصنام وأهل الشرك، قال ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، كونك ستقوم بالأمر والنهي لا بد أن تصبر، قال فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمه بالأمر بالصبر، ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر، وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا بتحت رعايتنا وكلاءتنا ونظرنا، وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وذكر الله الصبر في القرآن في 95 موضعا. إمام أحمد لما أوذي أخذ يتأمل ما في كتاب الله حتى يصبر، قال فرأيت الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، قال فلا بد من هذه الثلاثة للقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، العلم والرفق والصبر، كون عليما بما يأمر عليما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى، صبورا على الأمر والنهي، قال العلم قبل الأمر والنهي أي لا ينطلق قبل العلم، إذا العمل تابع للعلم، والرفق معه، والرفق يصاحب الأمر والنهي، فيأمر برفق وينكر برفق، قال والصبر بعده، إذا شيء قبله وشيء مصاحب له وشيء بعده، قال وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، أي كذلك حتى في أمر ونهي يكون صبورا، في العلم يحتاج إلى الصبر والرفق يحتاج إلى الصبر أيضا وهكذا، قال وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. واليوم بعض الناس قد ينكر عليك إنكارك لمنكر أو طريقتك له بهوى نفسه، لو قلت له ما الدليل ما ذكر لك دليل، وربما ذكر إيش أمرا عاما ما يصلح، لابد يكون عنده علم. إن أردت أن تنكر تقول هذا منكرك إنكارك غلط، ما هو الوجه الغلط؟ بين لنا من الأدلة من الكتاب والسنة. أو إذا أمرت معروف قال هذا المعروف تأمر به غلط ليس معروفا، نقول بين لنا لو ليس معروف من الدلالة من الكتاب والسنة، وإن كان معروف يحتاج إلى أن يقيم الآمر به أن يقيم الدليل. فبعض الناس قد ينكر عليك أمرك ونهيك بلا علم، إما أنه رأي اختاره فراد أن يحاكمك عليه، أو كلمة قيلت في حال دون حال ولم يميز بين حال المأمور وحال المنهي، بين الوقت والزمن والحال، ولا شك أن هذا يحتاج إلى شيء من الفقه. قال وهذا طيب، قال وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، أي إذا كان الأمر والنهي يحتاج إلى علم وفقه ويحتاج إلى رفق وإلى صبر، هذا قد يعسر جمعه على كثير من الناس، فإذا قاموا به ربما ما قاموا به على وجه الشرع. قال وليعلم أن اشتراط هذه الخصال التي هي الثلاث العلم والرفق والصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس إلا من كان صاحب علم وإخلاص. قال فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، قال يترك الأمر بالنهي عن المنكر لأجل أنه يصعب عليه، وهو قادر على التعلم والتفقه وقادر على معرفة الوسائل التي يرفق بها وعلى توطي نفسه على الصبر، فلا يكون معذورا حينئذ لأنه قادر على القيام بهذا المعروف. قال فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال. بعض الناس قد يترك الأمر والنهي يقول أخشى أني يعني ما أفعل وجه على وجه الشرعي، فيترك، فيكون تركه الأمر والنهي أعظم إيش من تورعه من قيام الأمر والنهي خشية الوقوع في الزلل. قال وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية، مع لو ترك الإنسان الأمر والنهي عن المنكر وهو قادر على ذلك فكأنه عاصي، لأن بعض الناس يحصر فكرة في المعاصي في الوقوع في المحظورات وينسى أن كثيرا من ترك المأمورات يغفل عنه كثير من الناس، يقول أنا الحمد لله لا أزني، لا أشرب الخمر، لا أقتل النفوس، لا أغتاب، لا أفعل لا كذا لا كذا، وقد يكون تاركا بعض الأوامر والأعمال القلبية الواجبة، ما هو أعظم ما يكون إثم تركها أعظم بكثير من إثم فعل بعض المحظورات، وهذا قل ما يتفطن له الناس. فترك الأمر والنهي عن المنكر عند وجوبه على الإنسان كأن رآه أو كان أقدر الناس عليه فإن تركه معصية عظيمة قد تربو على معصية وقوعه في بعض الكبائر. قال فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، كما لو نهى على غير وجه الشرع فهو معصية، وترك الأمر معصية، وقد يكون الأمر مع عدم الخصال منفعته ومصلحته أعظم من ترك الأمر، يعني قد يقول والله أنا لو أمرت ونهيت لن أمر أنهى على وجه الشرع فسأترك، لكن ترك وترتع من الفساد أعظم من الفساد المترتب على عدم أمره ونهي على وفق المشروع، وهذا تحتاج إلى شيء من الفقه. قال فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، أي لو أمر على وجه منهي عنه يكون معصية، كما أن تركه معصية فعليه نوازي بين الأمرين. قال فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية إلى معصية. وذلك كان بعض العلماء، وأذكر في ذلك لما أنكر بعض العلماء من علماء الدعوة على الشيخ حمد بن عتيق إنكاره على من جوز استجلاب القوات التركية وغيرها لنجد وأخذ وأمور متعلقة بالشرك ونصرة الشرك وغير ذلك، وأغلظ على بعض منتسبين العلم لأجل ذلك وأغلظ فيه، فعابوا عليه وقالوا كيف تغلط على فلان وفلان من بعض الناس لا أريد أن نسميه، فغضب فرد على الشهد اللطيف قال نعم، وإن يعني وإن شدد وغلظ أكثر مشروع لكن الفعل الذي أنكره وهو الشرك ها واستباحة بلاد المسلمين لأهل الشرك أعظم بكثير جدا مما فعله في أمره ونهيه. فإنه لو ترك الأمر والنهي ولم يغلظ، وإن كان قد غلظ، ترك الأمر والنهي ترتب عليه ما هو أعظم مفسدة من ذلك. فبعض الناس قد يقوم مقام صدق وحق ويدعو المعروف وينهى عن المنكر، ثم يأتي إنسان ينكر عليه، وقد يكون الآمر والناهي قد فعل بعض المحظور، لكن ترك الإنكار نفسه أشد إثما وفسادا من منكر ذاك الذي قام الأمر والنهي. وهذا احتاج إلى فقه. فهذا أنكر شيئا هو يترتب على إنكاره ما هو أعظم فسادا. فنقول لو أنكر مع الغلظة والشدة أو عدم الحسن، لكن المسألة مترتب عليه أخف بكثير من ترك الأمر والنهي في هذه القضية وتلك القضية وهذا المنكر وذاك المنكر. قال: كالمستجير من الله بالنار والمنتقل من معصية إلى معصية. قال: كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شر من الأول، كمن انتقل من النصرانية إلى المجوسية، كلاهما شر، لكن بقاء النصرانية أولى، هل أغلب من أهل الكتاب ويسكن ما يكون من أهل الذمة وتؤكل ذبيحته ويزوج من نسائهم بخلاف ما لو كان مجوسيا. قال: وقد يكونان سواء، كما كان يهوديا وصار نصرانيا. قال: فهكذا تجد المقصر في الأمر المعروف في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم. قد يكون مقصر أعظم ذنبا من المعتدي، وقد يكون معتدي في الأمر والنهي أعظم ذنبا من المقصر. قال: وقد يكونان سواء. شوف، هذه مسألة تحتاج إلى فقه وفهم. ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وما نشهد به وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب الإحسان لله. المعاصي سبب المصائب، المكارثة لما تأتي بسبب المعاصي. وأعظم المعاصي عقوبة بنص الكتاب والتاريخ هو الظلم، أن تقع الدولة في معاصي من قبيل التبرج والانحلال والغنى أهون من أن تقع في معصية الظلم والتعدي على الضعفاء والمساكين. لكن من لا يفقه بين درجات المعاصي تجده يغضب غضبا شديدا على أمر وينكر، يأتيك ينكر على قرار اتخذته الدولة في دخول المرأة السلك العسكري وهو منكر يجب إنكاره ولا يجوز. لكن هذا المنكر إذا ما قلنا بمنكر الظلم والتعدي على الضعفاء والمساكين وغير ذلك أعظم بكثير جدا، فما بالك تغضب على هذا ولا تغضب إيش لذاك. هذا يدل على أن بعض الناس قد ينطلق من منطلق الجهل، والأولى لمثل هؤلاء الذين لا يوازنون أن يسكتوا، يقول والله ما ندري هذا الذي يظهر لنا، أما أن ينتصبوا للإنكار وللتشنيع وأكثرهم جهلة فلا شك أن هذا من باب التعدي، وهذا قد يصدون عن سبيل الله وهم يجهلون، فيكون بدلا أن يأمر ويعرف هو في حقيقة يصد عن سبيل الله. قال: فالمعاصي سبب المصائب والكوارث إنما تأتي بسبب ذلك. وذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله لا ينصر الدولة الكافرة العادلة ويهلك الدولة المسلمة الظالمة. وذلك قال كما قيل في التاريخ: قال: ما بقيت من أعظم عوامل بقاء الدول هو العدل، ومن أعظم زوال الدول هو الظلم. قال كمان طبعا: وأعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله. قال تعالى: طيب نقف عند هذا، ما بقي حتى يكون الكلام متصلا بما بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.